بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من القراءة والتعليق على كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره، يعني ما حكمه. باب الصوم في السفر وغيره، أي سأذكر لك تحت هذا الباب الأحاديث التي جاءت في الصوم في السفر وغيره. وقوله هنا وغيره، أي غيره، غير يعني الصوم في السفر، من المسائل المتعلقة بكتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي هذا الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه، حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، كان يصوم في السفر، ولذلك جاء في من روايات الحديث في رواية لمسلم قال: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وفي رواية أيضا لمسلم عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهذا يدل على أن المسافر لا يتعين عليه الفطر، بل هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن إن شق عليه الصيام في السفر أو احتاج إلى الإفطار لعمل يقوم به أو لجهد يقوم به، فإن الفطر حينئذ أفضل له. وإن كان لا يشق عليه الصيام فله أن يصوم، وهذا أمر على التخيير. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق السنة، وأيضا مسارعتهم ومسابقتهم إلى فعل الخيرات. وفي الحديث منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث أنه كان كثير الصيام. وهنا مسألة: لو دعي الشخص إلى طعام وكان صائما، فإن السنة جاءت كما في الحديث أنه يدعو له، لما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني ليدعو له، وإن كان مفطرا فليطعم. وإذا علم أن هذا يؤدي إلى غضبه أو إلى قطيعة، فإذا كان الصيام تطوعا فإنه يأكل ويجيب دعوة أخيه. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث أيضا يدل على أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا يعيب أحد على أحد، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فدل على جواز الأمرين الإفطار والصيام. أيضا من الفوائد أن فيه جواز الصيام والإفطار في السفر، وأنه لا يجب على الصائم أن يفطر، إلا إذا وجدت المشقة والضرر. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا أيضا كما سبق يدل على جواز الصيام في السفر. وهنا في هذا الحديث أنه أخبر رضي الله عنه أبو الدرداء أنه لم يكن أحد ثم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يجد قوة على الصيام، كذلك عبد الله بن رواحة، فمن كان في مثل حالتهما يجد قوة على الصيام فلا بأس أن يصوم في السفر. واليوم ولله الحمد تيسرت وسائل النقل المريحة، فإن المسافر يكون بالخيار إن شاء أفطر إن شاء صام. وإذا صام في السفر لا شك أنه أسهل عليه من أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك، لأن القضاء قد يثقل على الشخص أو قد ينشغل عنه. ولا شك أن الصيام في رمضان أنشط للإنسان من الصيام في غير رمضان. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أن الإنسان إذا كان يقوى على الصوم في السفر فإنه مخير، أما إذا كان حصلت عليه مشقة واحتاج، كما في هذا الحديث أن رجل تزاحم عليه الصحابة ورجل يعني قد ظلل عليه وجاءوا ليسعفوه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. والبر يعني في هذه الحالة لأن عليه مشقة، ليس من البر الصيام في السفر، والبر هو الخير وفعل الطاعة، دل على أن من يشق عليه الصيام في السفر فإن الإفطار في حقه أفضل من الصيام، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها ولا يشق على نفسه. وهنا في كلام المصنف رحمه الله عبد الغني عبد الحافظ عبد الغني المقدسي قال: في لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني هذا ليس مما أخرجه الإمام مسلم على شرطه، وإنما هذه اللفظة بقية في الحديث ولم توصل إسنادها في صحيح مسلم، وقد وقعت عند النساء موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وقد نبه على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى حافظ بن حجر في الفتح. وهذه الزيادة رواها الإمام مسلم بإسناده فقال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وزاد هذا أصل الحديث، أما هذه الزيادة فقال زاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير. قال لاحظ، قال: كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم يحفظه. وهذا كما نبى عليه الحافظ ليست برواية موصولة، لأن شعبة قال هنا لاحظ قال: وكان يبلغني بلاغ، وليست بموصولة. ولما سأل هنا شعبة شيخه محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن هذه الزيادة لم يعرفها. هذه يعني فائدة نقل الحافظ بن حجر، ولكن هذه الزيادة ثابتة عند النساء وغيره، ومعناها أيضا أن عليكم برخصة الله معناها ثابت في حديث أخرى في الحث على الأخذ بالرخصة. عليكم برخصة الله، عليكم هذه كلمة حث، عليكم برخصة الله أي إلزموا رخصة الله وخذوا بها، فهذا فيه على أن الدليل فيه دليل على أن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة. والرخصة في اللغة مأخوذة من التسهيل والتيسير، والشيء الرخص هو اللين. وأما في الاصطلاح الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كما في عند الأصوليين. الدليل الشرعي هنا هو وجوب صيام رمضان، والإفطار يخالف هذا الدليل ولكنه لمعارض الراجح وهو التيسير على من وجد المشقة. فالأخذ بالرخصة هنا وهي الإفطار، الرخصة الأخذ بالرخصة الشرعية إذا احتاج إليها عند المشقة أفضل من الأخذ بالعزيمة. والعزيمة كما قال الأصوليون ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض، ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض. فمثلا المسافر إذا صام فإنه أخذ بالعزيمة، وإذا أفطر فإنه أخذ بالرخصة، والأخذ بالرخصة عند الحاجة أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيسير على عباده. قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي معه كساء وثوب يستظل به هذا أكثرنا ظلا، ومنا من يتقي الشمس بيده أي الذي ليس معه كساء وليس معه ثوب يستظل بيده من شدة الحر، قال فسقط الصوام وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، ودل على أنه إذا احتاج إلى الإفطار في السفر فإنه أفضل من الصيام. ولاحظ هنا الذين أفطروا صاروا أكثر أجرا من الذين صاموا، لأنهم قاموا بالعمل وخدموا إخوانهم فحصلوا على الأجر في إفطارهم، وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة العظيمة وتيسيرها، ويدل أيضا على فضيلة خدمة الأصحاب والرفاق في السفر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من القراءة والتعليق على كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره، يعني ما حكمه، باب الصوم في السفر وغيره، أي سأذكر لك تحت هذا الباب الأحاديث التي جاءت في الصوم في السفر وغيره. وقوله هنا وغيره أي غيره غير يعني الصوم في السفر من المسائل المتعلقة بكتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي هذا الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان يصوم في السفر، ولذلك جاء في من روايات الحديث في رواية لمسلم قال إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام صم إن شئت وأفطر إن شئت. وفي رواية أيضا لمسلم عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهذا يدل على أن المسافر لا يتعين عليه الفطر، بل هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن إن شق عليه الصيام في السفر أو احتاج إلى الإفطار لعمل يقوم به أو لجهد يقوم به فإن الفطر حينئذ أفضل له. وإن كان لا يشق عليه الصيام فله أن يصوم، وهذا أمر على التخيير. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق السنة، وأيضا مسارعتهم ومسابقتهم إلى فعل الخيرات. وفي الحديث منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حيث أنه كان كثير الصيام. وهنا مسألة، لو دعي الشخص إلى طعام وكان صائما فإن السنة جاءت كما في الحديث أنه يدعو له، لما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني ليدعو له، وإن كان مفطرا فليطعم. وإذا علم أن هذا يؤدي إلى غضبه أو إلى قطيعة، فإذا كان الصيام تطوعا فإنه يأكل ويجيب دعوة أخيه. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث أيضا يدل على أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في وأن منهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا يعيب أحد على أحد، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فدل على جواز الأمرين الإفطار والصيام. أيضا من الفوائد أن فيه جواز الصيام والإفطار في السفر، وأنه لا يجب على الصائم أن يفطر إلا إذا وجدت المشقة والضرر. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا أيضا كما سبق يدل على جواز الصيام في السفر. وهنا في هذا الحديث أنه أخبر رضي الله عنه أبو الدرداء أنه لم يكن أحد ثم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يجد قوة على الصيام، كذلك عبد الله بن رواحة، فمن كان في مثل حالتهما يجد قوة على الصيام فلا بأس أن يصوم في السفر. واليوم ولله الحمد تيسرت وسائل النقل المريحة، فإن المسافر يكون بالخيار إن شاء أفطر إن شاء صام. وإذا صام في السفر لا شك أنه أسهل عليه من أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك، لأن القضاء قد يثقل على الشخص أو قد ينشغل عنه. ولا شك أن الصيام في رمضان أنشط للإنسان من الصيام في غير رمضان. ثم قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أن الإنسان إذا كان يقوى على الصوم في السفر فإنه مخير، أما إذا كان حصلت عليه مشقة واحتاج، كما في هذا الحديث أن رجل تزاحم عليه الصحابة ورجل يعني قد ظلل عليه وجاءوا ليسعفوه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. والبر يعني في هذه الحالة لأن عليه مشقة، ليس من البر الصيام في السفر، والبر هو الخير وفعل الطاعة، دل على أن من يشق عليه الصيام في السفر فإن الإفطار في حقه أفضل من الصيام، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها ولا يشق على نفسه. وهنا في كلام المصنف رحمه الله عبد الغني عبد الحافظ عبد الغني المقدسي قال: في لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يعني هذا ليس مما أخرجه الإمام مسلم على شرطه، وإنما هذه اللفظة بقية في الحديث ولم توصل إسنادها في صحيح مسلم، وقد وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وقد نبه على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى حافظ بن حجر في الفتح. وهذه الزيادة رواها الإمام مسلم بإسناده فقال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وزاد، هذا أصل الحديث، أما هذه الزيادة فقال زاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير. قال، لاحظ، قال: كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم يحفظه. وهذا كما نبه عليه الحافظ ليست برواية موصولة، لأن شعبة قال هنا، لاحظ، قال: وكان يبلغني بلاغ، وليست بموصولة. ولما سأل هنا شعبة شيخه محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن هذه الزيادة لم يعرفها. هذه يعني فائدة نقل الحافظ بن حجر، ولكن هذه الزيادة ثابتة عند النسائي وغيره، ومعناها أيضا أن عليكم برخصة الله معناها ثابت في حديث أخرى في الحث على الأخذ بالرخصة. عليكم برخصة الله، عليكم هذه كلمة حث، عليكم برخصة الله أي إلزموا رخصة الله وخذوا بها، فهذا فيه على أن الدليل فيه دليل على أن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة. والرخصة في اللغة مأخوذة من التسهيل والتيسير، والشيء الرخص هو اللين. وأما في الاصطلاح الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كما في عند الأصوليين. الدليل الشرعي هنا هو وجوب صيام رمضان، والإفطار يخالف هذا الدليل ولكنه لمعارض الراجح وهو التيسير على من وجد المشقة، فالأخذ بالرخصة هنا وهي الإفطار، الرخصة الأخذ بالرخصة الشرعية إذا احتاج إليها عند المشقة أفضل من الأخذ بالعزيمة، والعزيمة كما قال الأصوليون ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض، ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض. فمثلا المسافر إذا صام فإنه أخذ بالعزيمة، وإذا أفطر فإنه أخذ بالرخصة، والأخذ بالرخصة عند الحاجة أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيسير على عباده. قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي معه كساء وثوب يستظل به هذا أكثرنا ظلا، ومنا من يتقي الشمس بيده، أي الذي ليس معه كساء وليس معه ثوب يستظل بيده من شدة الحر، قال فسقط الصوام وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، ودل على أنه إذا احتاج إلى الإفطار في السفر فإنه أفضل من الصيام. ولاحظ هنا الذين أفطروا صاروا أكثر أجرا من الذين صاموا، لأنهم قاموا بالعمل وخدموا إخوانهم فحصلوا على الأجر في إفطارهم، وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة العظيمة وتيسيرها، ويدل أيضا على فضيلة خدمة الأصحاب والرفاق في السفر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.